أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في أبحاث البدء. تذكرون في البحث السابق أشرنا إلى أن محاور البحث جعلناه في 6 محاور. المحور الأول كان الحديث فيه عن معنى البدء لغة سلاحا، وحاصل ما أردنا قوله هناك هو أن المقصود من البدء هو بدء من الله، يعني أظهر الله ما كان مخفيا على الناس، وليس بدا لله أي بمعنى أنه نستجيب الله كان لا يعلم ثم أصبح عالما وما إلى ذلك والعياذ بالله. وأكدنا هذا البحث. الأمر النقطة الثانية أشرنا، أو المحور الثاني أشرنا فيه إلى عظمة البدا في روايات أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وقرأنا مجموعة من الروايات، منها مثلا نبار التذكير: ما عظم الله بمثل البداء، أو لو علم الناس ما في البداء ما في القول في البداء من الأجر ما فكروا عن الكلام فيه، وهكذا روايات كثيرة في المقام. وهذا على كان على مستوى المحور الثاني. على مستوى المحور الثالث أشرنا إلى أن نفس البداء معنان بل ولفظان موجود عندما عند علماء السنة في مصادرهم وكتبهم، كما نقلنا جملة من الروايات، بل نفس مصطلح بداء موجود عندهم في كتبهم كما أشرنا في الأبحاث السابقة. ثم بعد ذلك أشرنا إلى تطبيق العبارات. أنا أفضل الآن نستكمل التطبيق، لأنه انقطعنا في التطبيق عند نقطة معينة، نستكمل التطبيق ثم نرجع إلى النقاط الثلاث الباقية. حاول أن نطبق تبقى إخواني. قال وصلنا هنا وتوضيحه. كان الكلام إيه؟ المصنف يقول: وإنما البداء الذي ذهبوا إليه له معان، يعني ذهبت إليه مدرسة أهل البيت، له معان صحيحة قد اتفقت عليها العقول وطابقها ماذا؟ المنقول، ودل عليها الكتاب والسنة، كما استقصينا تلك المعاني في مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. نشير هنا إلى جملة منها، قلنا وهي ما اختاره العلامة. قرأنا إلى أين وصلنا؟ إلى وتوضيحه إذا تذكرون. طبعا قلنا فيما تقدم أن جملة مما نقله العلامة المجلس قدس الله نفسه زكية فيه بعض الملاحظات أشرنا إلى بعضها بشكل سريع في البحث السابق. لا زال الكلام. قال وتوضيحه أن البداء المنسوب إليه تعالى معناه أن يبدو له في الشيء فيثبته بعد عدمه، أو عكس ذلك مختارا مع علمه بأصله. يعني معنى البداء أن يبدو له بالشيء، يعني لم يكن ثم كونه الله، أو كان فأعدمه الله، يعني البداء بلحاظ الإيجاد إن صح التعبير والعدم، يعني لم يكن أصلا موجود ثم أوجده الله، أو كان موجودا ثم ماذا؟ أعدمه الله. مع يقول مختارا مع علمه بأصله، يعني الله يعلم في حالة وجوده مثلا، ويعلم أنه هذا سيوجد أو لا يوجد أو شيء من هذا القبيل. وتوضيحه أن البداء المنسوب إليه تعالى معناه أن يبدو له في الشيء فيثبته بعد عدمه، أو عكس ذلك، يعني ماذا؟ أحسنتم، يعدمه بعد ثبوته، مختارا مع علمه بأصله. مختارا ماذا؟ مع علمه بأصله، مختارا مع علمه ماذا؟ في أصله، وعلمه بأنه سيفعله في المستقبل لأغراض ومصالح وغايات سبق العلم بها على التفصيل. هذه نفس كما قلنا في تطبيق العبارة، لازلنا نفس ما يأتينا إن شاء الله بعد ما نحتاج نأجله، ك كالنسخ في التكوين. يقولون البداء في التكوينات كالنسخ إين في التشريعات، والنسخ معلوم عندكم، ومثاله الأبرز مثلا والأوضح ما هو معلوم بأنه أن الله سبحانه وتعالى أمر من؟ أمر المسلمين أن يصلوا إلى جهة ماذا؟ إلى جهة البيت المقدس. كان ملاك الحكم أنذاك قائم والمصلحة قائمة في الصلاة إلى بيت المقدس. ثم انتهى أوان هذا الحكم والمصلحة، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة إلى البيت الحرام. هذا نسخ، ولكن اليهود لا تقبل النسخ لأنهم لا يقبلون أن عيسى نسخ نبوة من؟ موسى، فضلا عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هم لماذا يحملون حملة شعواء على البداء؟ هو هذه النقطة، إنهم لا يرون النسخ في التشريعيات فلا يرونه أين؟ في التكوينيات. وهذه عندهم هذه الفكرة وهذه النظرية. على كل حال، إذن أخواني هذا المطلب التفتوا إليه. نعم، فلكن يبقى الكلام بأن هل هذا الكلام كبير أو بين الأعلام يذكرونه، هل النسخ عندما ينسخ هذا الحكم يعني أصلا يذهب ملاكه معه أو لا يبقى الملاك، وإن كان يبقى فيه مثلا يبقى فائدته وأثره، ولكن إن صح التعبير أشبه بالمعلق. كذلك في الأمر التكويني عندما الله سبحانه وتعالى مثلا يكون هذا ثم ينسى تكوينا أو يبدو تكوينا مثلا، هل يذهب أو لا؟ هذا ما يظهر من عبارة من بعد إن شاء الله نطبقها، من عبارة المحقق الجمال عندها المعنى هذا، لأن يقرب النسخ البداء التكويني كالنسخ التشريعي. نتركه لهذا البحث، وهذا كلام حتى بين الأعلام، مثل الآن باب التقريب ينظروا له باب التقريب عشان لا تفوت الفائدة، مثل أخواني مسألة ماذا؟ مثل مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، الرواية الذي هي ضعيفة السند. عندنا روايات ضعيفة السند وعندنا روايات صحيحة السند. الضعف في الرواية هل يسقطها عن فائدة الحجية أو لا؟ الحجية بلا شك للرواية، من للرواية الصحيحة. هذه الرواية الضعيفة هل تلغى تماما أو لا؟ هنا كلام بين الآن حتى المتأخرين إنه لا تلغى، لها حجية بنسبة معينة، لأن الحجية ولا من باب الحجية العلمية، من باب مثلا التصور، أعطى تصور معين، وبالتالي يبقى الباحث يتابع رها التصور، إن وجد له كذا تحقق أو حقيقة كان بها ما وجد خب لا ينفي، ربما القادمون من المحققين يروا يجدون نوع يجدون تصديقا لهذا التصور وما إلى ذلك. هذا بحث هم يذكره في علم الرجال، يذكره في علم الأصول، وجملة من أساتذة المتأخرين يعتمدون هذا النمط. من هو نفس النسخ الآن؟ الأحكام المنسوخة يعني لا فائدة لها، والغيات لا حجية لها، أو لا حجية ولكن بقدرها، ولا حجية بمستوى معين. نفس الكلام هم ينسحب على الأمور التكوينية في البداء، أو البداء في الأمور التكوينية. الآن الله نسخ ترض الصلاة بأية المغدس، أصلاً الملاك فيها تماماً ضمرة انتهى، أو لا لا زال هناك ولكنه ترض أوان زمان انتهى، أما الملاك المصلحة باقي، لكن ننتقل إلى مصلحة أخرى. وهذا يعني أحد الأجوبة اللي نرفع شبهة اللغو، بعض يقول مثلاً اللغو في الحكم، أو لا سمح الله نستجير بالله ينسب إلى الله الجهل أو شيء، لا لا لا، هناك مصالح، نعم بين هذه المصالح وتلك المصالح ربما تقدم ملاك أهم من الملاك الآخر أو شيء من هذا القبيل، أو هذا الملاك مؤطر بأوان معين انتهى الأوان، لكن لا يرتفع تمام الملاك. على كل حال هذه مسألة أصولية فقط حبيت أطرها يعني لحظوا في محله. قال ولا نعم، وعلمه بأنه سيفعله في المستقبل لأغراض ومصالح وغايات سبق العلم بها على التفصيل. يعني الله يعلم تفصيلا هذا الحكم إلى أمد، هذا الأمر في الأمر التكوين البداء إلى أمد، مثلا الله يعلم بموت فلان إلى أمد يموت أو لا يموت، الله يعلم تفصيلا. نعم تارة يظهره للناس وتارة لا يظهره للناس، ولا يحدث له من معلومها شيء لم يكن معلوما له سابقا ليلزم نسبة الجهل إليه تعالى. كون البلال لله لا يعني نسبة الجهل إلى الله كما وضحنا في البحث السابق وقرأنا الروايات. كما نأثقت بذلك الأخبار في الصحيح عن الإمام الصادق ما بدا لله بشيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. وعنه عليه السلام قال إن الله لم يبدو له من جهل، فالبدا منه سبحانه لمحو المثبت وإثبات غير المثبت مسبوق بعلمه الأزلي، يعلم بأن هذا ينتهي وهذا يبتدي أو كذا، هذا ينعدم هذا ينوجد كما قلنا. وليس البداء مخصوصا بالمحو فقط بل يشمل الإثبات كما دلت عليه الآية والرواية. يعني البداء ليس فقط في منه مثلا بدا لله أن يموت فلان مثلا، ترى لا هم بدا لله أن يعيش فلان كما سيأتينا إن شاء الله الصدق على وجهها والبر وما إلى ذلك من صناعة المعروف. وليس البداء مخصوصا بالمحو يعني ينفى الله ما يشاء، لا عندنا ويثبت وعنده أم الكتابهم المحو والإثبات اللي هو مركز أو دائرة البداء في كتاب المحو والإثبات كما سيتضح إن شاء الله. فإحنا نقرأ العبارة ولا نشرح هذه إن شاء الله لما طلبنا. وليس البداء مخصوصا بالمحو فقط بل يشمل الإثبات كما دلت عليه الآية والرواية. وبالجملة فمرجع البداء المذكور إلى أنه سبحانه مختار على الإطلاق في عامة الأفعال والتكوينات مستمر التصرف والإرادات في كل الأمور وكافة الأحوال والشؤون، فعلها وتركها وإحكامها ونقصها وتقديمها وتأخيرها، جليلها يعني كبيرها وحقيرها، قبيلها ودبيرها يعني ما قبلها وما بعدها. ولهذا لم يعبد الله ولم يعظم بشيء مثل البداء. ويأتينا إن شاء الله فلسفة ذلك، لأن مدار استجابة الدعاء والرغبة إليه سبحانه والرهبة منه وتفويض الأمور إليه والتعلق بين الخوف والرجاء والتصدق وصلة الرحم والأعمال الصالحة وأمثالها من أركان العبودية كلها على البداء. تظهر عظمة البداء وارتباط الخطير بكل مسار في مصير الإنسان، في ارتباطه بالله، في الاعتقاد أصلا بالتوحيد والألوهية الحقة كما سيظهر إن شاء الله. هذا المعنى الأول. الثاني ما عليه السيد الداماري المحقق الداماري قدس الله نفسه الزكية اللي هو أستاذ ملا صدره وحاصله، يقول أن البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع على نفس الوزان. فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية نسخ، فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء. فالنسخ كأنه بداء تشريعي والبداء كأنه نسخ تكويني. وكما حقيقة النسخ، هذا المطلب اللي مهم، وكما اللي وضحنا قبل قليل، وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه، ملاكه يا باطن وله موقعية من الحجية عن وعاء الواقع، يسميه وعاء الواقع أعم من واقع الفعل بالنسبة للمكلف التشريعيات. الآن انتهت انتصالاتك إلى جهة بيت المقدس، ولكن الملاك والمصلحة موجودة في موطنها في وعاء الواقع بتعبيره، فهذا لا يزول ولها موقعية ولها حجية ولكن بحسبها. الآن التصويرات وكيف هذا بعد هم يرتبط بالبحث المعارفي من جهة والبحث الأصولي من جهة أخرى كما أشرت، يعني جملة من المحققين يتبنون مثل هذا الرأي. وفي إشارة يعني لمحات ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي في كتابة تبيان في التفسير عندها الشمة، صحيح مبلورة صناعية في علم الأصول، ما مبلورها بشكل أصولي، لكن على مستوى التفسير هناك في لمحات لطيفة يعني يتصيدوها مثلا المحققين من تلاميذ أو غيرهم يستطيعون يجعلوا مبنى كامل يفيدهم في كثير من الأمور. ومن ضمنها مثلا الاهتمام بالروايات اللي تتهم بالضعف أو الواضع أو شيء من هذا القبيل، يعني يرسم لك حدود التعامل مع التراث، هذه مباني هي كلمة كلمتين، لكن على منه المحقق اللي يقدر يستنبط مثل هالأمور. الآن كما قلت لدى المحققين الكبار يعني بغض النظر عن مدى نجاح المهمة دي عندهم مسألة أخرى، لكن في جهود تبذل في بلورة مثل هذه الارتكازات. فكذا حقيقة البداء، يقول الآن نفس الكلام إيه؟ في النسخ التشريعي. فكذا حقيقة البدائع عند إين؟ عند الفحص البالغ، عند الفحص البالغ تحقيق المحققين مقصودة، إثبات الاستمرار التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة ومرجعه إلى تحديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة. يعني في البداء التكويني، في البداء وله أمد معين وتنقطع الإفاضة، يعني مربوطة بزمان وظرف معين وحلول معينة. وهذا لا يعني أنه ماذا المفاض عليه إن صح التعبير انقطع تعلقه وارتباطه بالحق سبحانه وتعالى، يعني كأنه سنخ من الإفاضة مرتبط بشروط معينة، لا يعني انفصال تمام الإفاضة. يعني باب المثال الآن، ما بالتقريب الآن، الإنسان الذي ينقطع عن عالم الدنيا، انقطعت الإفاضات المرتبطة عليه وهو في هذا العالم، ولم تنقطع الإفاضات وهو في ذلك العالم، يعني الإفاضات المختصة بعالم البرزخ، سواء كانت على الإفاضات على نحو ما يوصل لجحيم أو نعيم بحث آخر، أو انتقل إلى عالم الآخرة، لا يعني أنه انقطعت الإفاضة الإلهية عنه، هناك في الآخرة إفاضات مرتبطة به. فنفس الشيء، يعني الفيض الإلهي والمدد الإلهي والعطاء الإلهي، لماذا الآن في هذا بهذا الشروط وهذا الشروط؟ لأن انقطاع المدد والفيض. وهذا اللي أكد لأحد فلسفة الإيمان بالبدا وعظمة البدا، هو بقاء الاتصال الدائم مع الله سبحانه وتعالى، هو تكون موجود لكن الالتفات إليه، وإبراز الفقر والحاجة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في تحديد مصير الإنسان. فكذا حقيقة البدا عند الفحص البالغ إثبات الاستمرار التكويني وانتهاء، شوف إثبات الاستمرار التكويني موجود، وانتهاء كل ما ينتهي ما هو؟ وانتهاء اتصال الإفاضة ومرجعه إلى تحديد هذا، ما سبب هذا الانقطاع في هذا المقطع؟ قال إلى مرجعه إلى تحديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة، يعني كائن إلى أمد معين، لا أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه في حد حصول. طبعا هذه العبارات أنا اللي يعني ما قدرت أنه يعني أعطيها تفسير آخر غير اللي أنا فهمته، يعني بنفس ما تقدم في النسخ التشريعي، يعني يرد هنا لأنه معروف المحقق الدماد مدرسة خاصة في الإبراز الفلسفي، يعني أدبي خاص، لغة خاصة في إبراز، يعني لا يوجد لا من قبله من الحكماء ولا بعده من الحكماء استطاع أن يعيش يعني بلورات عجيبة، يعني يسبك البحث الفلسفي يسبك بطريقة خاصة، يعني وله اصطلاحات الخاصة وقولبات الخاصة، عشان ما تقول أديب فيلسوفي، يعني في خضم بحث الفلسفي يعيشك بهالإطار، ولكو يعتقد بنفسه أنه شريك الشيخ الرئيس في الرئاسة. أي هذاك يصرح يعني وقال شريكنا في الرئاسة، شريكنا يعني مو شيخ الرئيس الوحدة، أنا أهم شريك في الرئاسة، رئيس عن رئيس في الفلسفة ورئاسة. أيوة، هو يقول بعض الأحيان في القفسات وقال الشريك. صرح أنه كان يحدث من الكبار، مو إنسان عادي، هو حقق الدامات قدس الله نفسه الزكي، يعني فيك بس من تلاميذ ملا صدره وكانوا يخضعوا له بخضوع شديد، يعني لأن قاد آراءه وكذلك هو من الحكماء اللي تقريبا مقبول عند كل الطائفات، الفقهاء يقدروا أكبر تقدير، يعني المتكلمين الحكماء كذا، مثل من الصدر نزلوا في كفروه، ما حد يكفر المحقق الدامي، ولكن يقال أنه إيه، ولكنه يقال بأنه ليش رأى في الرؤية أم الصدر رأى أستاذ في الرؤية قال له ليش أنا يعاملني هالمعاملة وأنت هم حكيم ما يعاملك المعاملة، فمن ثم الأسئلة قال أنا ما أبرزت كل ما يعني ما أعلم أو ما أبرزت كل ما لا يدركه الناس، في بعض المناطق هو تحفظ عليه ما أبرزه، وأن كان عنده متانة في البحث الفلسفي وكذا وكذا إلا أنه يختلف فيه. إيه فالقبسات إيه أحسنت، ولا قدرة كان لا أشد من هذه الجهة، يعني كان يعوني مع يعني عانى معانا خاصة. فعلى كل حال المحقق الدماد لقى ولبى، شوف كتاب القبسات وغيره من كتبه، حتى عنده في أبحاث ومحقق في علم الرجال كذلك في أبحاث، يعني إنسان مو عادي، يعني حتى آراء تتناقل هنا وهناك وكذا. أي فحتى يعني العلامة المجلسي ينقل آراء كثير من الأكابر يعني سواء محدثين حكماء فلاسفة يعتنون بالمحقق الدامات. والمحقق الدامات الظاهر هم يقال أنه في سلسلة أجدار السيد السستاني هو. ومن أجدار السيد السستاني الله يحفظه يقال هكذا يعني على كل حال. أي فنعود فهذا العبارة أنا هو على طريق ما أدش مقصودة بالذات يعني وأنا ما رجع ما رجعنا للمقطع عشان بس احتمال في القدس هذا إذا صار مجال يمكن أرجع له. قال لا أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه في حد حصوله. حد الحصول ربما حد التحقق يعني أنه هذا الموجود الإمكاني إن صح التعبير وإن انقطعت عنه الإفاضة في أمد معين حدود معينة لكن الاستمرار التكويني موجود له كما في النسر وإن انقطع العمل به ولكن هو في وعاء موجود له أثر وما إلى ذلك. هذا أحد معاني يعني ما ذكره من المحقق الدامات قدس الله نفسه الزكي. الثالث ما ذكره بعض المدققين وهو أن الأمور كلها عامها وخاصها مطلق أن الأمور كلها عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها منسوخها وناسخها مفرداتها ومركباتها أخباراتها وإنشاءاتها بحيث لا يشذ عنها شيء إن منتقش في اللوح والفائض منه على الملائكة والنفوس العلوية والنفوس السفلية قد يكون الأمر العام أو المطلق حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة من الفيضان في ذلك الوقت ويتأخر المبين إلى وقت تقتضي الحكمة فيضانه فيه وهذه النفوس العلوية وما يشبهها يعبر عنها بكتاب المحو والإثبات والبداء عبارة عن هذا التغيير في ذلك الكتاب من إثبات ما لم يكن مثبتا ووحما يثبت فيه. هذه النقطة راح أنا أوضحها إن شاء الله لكن عشان تتصف عبارة بحثنا الآتي هو في هالنقطة إنه هذا كل الحقائق موجودة ولا أنا أقول أحسن شاشرة الدخل الأبحاث بحثنا مفصل في هالنقطة حين إحنا قرأنا العبارة مع الشرح تتضح خلنا نكمل أفضل لأنه إذا بشرحها أحتاج أجيب البحث كامل يعني وهذا صح التكرار لأن فقط إحنا نريد نطبق العبارة فنقرأ هذا الأقل تقدير هذا النقطتين عشان نستك ونرجع لبحثنا وتتضح على أساس هذا البحث يعني. الرابع من المعاني معاني البداء ما ارتضاه المرتضى اللي هو السيد المرتضى قدس سره وهو أن المراد بالبداء النسخ نفسه نفس النسخ البداء هو النسخ وادعى أنه ليس بخارج عن معناه اللغوي يعني المعنى اللغوي يتحد فيه البداء والناس
بما يعني.
بأي هل هم مترادفان أو شيء آخر لكن المعنى نفس الشيء وقريب منه ما ذكره الشيخ في العدة يعني الشيخ طوسي في كتاب العدة أصول العدة في أصول الفقه إلا أنه صرح بأن إطلاقه على النسخ على ضرب من التوسع والتجوز وحمل الأخبار عليه وحمل الأخبار عليه ولا يخلو من بعد إلا أن يرجع للمعنى الثاني. يقول هذا الكلام يعني فيه تأمل من المرتضى عليه الرحمة أنه كيف تجعل البداء بمعنى الناس أو أن أصلا النسخ الوارد هو بمعنى البداء يعني معذرة أنه نفس البداء بمعنى النسخ يعني ماكو شيء آخر لكن هي يقول على هذا لا يخلو من بعد ولذلك لما نطلق احنا النسخ على البداء نوع من التجوز والتوسع وكأنه ما عندنا إلا بالأفعال هو النسخ ونسخ كنسخ كمعنى واحد يشمل النسخ التشريعي والبداء التكويني لكن من عبارته ما كان يتحدث عن الأمر التكويني. فهل هو يقصد البداء والنسخ بمعنى واحد ومرتبط بالتشريعيات ولا يرتبط بالتكوينيات؟ فهذا خارج عن بحثنا ما يظهر شيء منه ولا يخلو من بعد يقول إلا أن يرجع إلى المعنى الثاني
إلى المعنى الثاني ما ذكره الدامات
لأنه يقرب البداء التكويني كالنسخ التشريعي لكن حقيقتان لكن ذاك حقيقة على مستوى التشريع وهذا حقيقة على مستوى وما تجعلهم حقيقة واحدة فقط في التشريع هذا غير تام. هذا وجه البعد الظاهر.
لأنه قصد نفس المعنى لكن الناس جعل صلاحا للتشريع وذلك جعل صلاحا للتكوين ولكنه بنفس المعنى.
هي بنفس المعنى صحيح ولكنه هني ما يظهر من عبارته يقول لا يخرج عن معناه اللغوي وأن المراد البداء النسخ نفسه. نعم إذا نذكر على هالتوجيه نقول له فعلا هو مقصوده هو لا يلغي
يعني
التكوين.
يتحدون في المعنى لكن هذا خصص هنا وذلك خصص ذلك.
يعني قصدكم بأنه النسخ مخصوص للتشريع
اصطلاحا
اصطلاحا والبداء
في التكوين.
في التكوين ما عندنا مشكلة هو إحنا هذا اللي نريده إذا تظهر من
الثاني
أي أحسنتم فإذا تظهر هذا هو جيد لكن أول يعني واحدة من العبارة كأنه أن المراد بالبدء النسخ نفسه فكأنه فقط في التشريع صار وادعى أنه ليس بخارج عن معناه اللغوي وقريب منه ما ذكره الشيخ في العدة لأن هذا كان الأبحاث عن التشريعيات وليس عن التكوينات الأصول.
يتكلم عن المعنى يعني ظاهر عبارته ما يتكلم على الأصطلاح.
على الأصطلاح يعني إلا فقط عن المعنى اللغوي بحث آخر.
يعني ما في عاقل يشك بأن.
لا إلا أنه صرح بأن إطلاقه نفس الشيخ الطوسي أو هذا ترجع إلى كلام السيد المرتضى إلا أنه صرح بأن إطلاقه على النسخ على ضرب من التوسع والتجوز.
إطلاق البدء. لأن إطلاق البدء.
أي على النسخ.
على النسخ ضرب.
ضرب من التجوز والتوسع وحمل الأخبار عليه وحمل الأخبار عليه. أو حمل الأخبار عليه ولا يخلو من بعد إلا أن يرجع إلى المعنى الثاني يعني كأن حتى الأخبار الواردة في البداية يرجع إلى من؟ إلى الناس ما كنا ما عندنا حقيقتان على كل حال هذا هم يحتاج الواحد يرجع نفس المصادر يعني خلنا نقرأ هذا منتهي منه عشان نبدأ بحثنا بشكل سريع. الخامس إخواني ما ذكره الصدوق في التوحيد حيث قال ليس البداء كما تظنه جهال الناس لأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بأن له البداء ومعناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل كل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق يخلق غيره يعني الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر البداء ويأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر مثل ما نهى عنه وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة نسخ الشرائع يعني نبوة تنسخ نبوة الشرائع مو هو الدين وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها كانت في حكم ثم صارت في حكم ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك وقت في أن يأمرهم بذلك ويعلم في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به فإذا كان ذلك الوقت وأمرهم بما يصلحهم فمن أقر بأن لله عز وجل أن يفعل ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويأمر بما يشاء كيف يشاء فقد أقر بالبداء هذا وسع هالمعاني يعني بعبارة جعل البداء بمعنى نفوذ القدرة الإلهية مطلقا تشريعا وتكوينا فله الأمر من قبل ومن باء كما عبارة تدخل جينا إن شاء الله بأنه معنى هذا البداء هو إقرار بالنفوذ القدرة والسلطان الإلهي ونفوذ وما إلى ذلك نفس المعنى والبداء هذا من ثمراته كما يأتي والبداء هو رد على اليهود لأنهم قالوا إن الله عز إن الله قد فرغ من الأمر فقلنا إن الله كل يوم في شأن يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء والبدا ليس من بدا به وإنما هو ظهور أمر تقول العرب بدا لي الشخص في طريق أي ظهار والبدا ليس من بدا به وإنما هو ظهور أمر تقول العرب بدا لي الشخص في طريق أي ظهر يعني مو قضية جهل لاحظ قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم ومتى ظهر الله تعالى ذكره من
تعالى ذكره
ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبده صلة الرحم يعني إذا ظهر لله، يعني برز أن هذا العبد مثلا وصل رحمه زاد في عمره، ومتى ظهر له قطيعة رحم نقص من عمره ورزقه، ومتى ظهر له التعفف عن الزنا والعياذ بالله زاد في رزقه وعمره وهكذا. هذه ما ذكره المصنف في هذا البحث من باب عشان ننتهي من العبارة. الآن إخواني، كان البحث بالبحث السابق بشكل سريع، قلنا عندنا 6 محاور، وضحنا معنى البدا لغة واصطلاحا، ثانيا البدا في الروايات، ثالثا البدا عند إخواننا أهل السنة. الأمر الرابع، النقطة الرابعة المحرة في تحليل معنى البدا بشكل مختصر. إخواني، البدا أولا لابد أن نشير إلى هذه النقطة. أولا عندنا إشكالية، وهي بعد أن ثبت عندنا في أبحاث التوحيد أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء تفصيلا قبل وجودها، كعلمه بالأشياء تفصيلا بعد وجودها، وأن هذا أولا. ثانيا يعني واستوضحت هذه الحقائق عقلا ونقلا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى له علمان، علم ذاتي وعلم ماذا؟ فعلي. العلم الذاتي عين الذات، وهذا الذي قلنا يعلم بالأشياء تفصيلا قبل وجودها كعلمه بالأشياء تفصيلا بعد وجودها في مرتبة ذاته. نعم، ما هي النظرية الصحيحة في تكييف هذا؟ بحث في محله، وذكرنا شيء منه كنظرة ملا قدرة في علم الله. المرتبة الثانية علم الله ماذا؟ الفعلي، وله مراتب. علم الله الفعلي على مستوى كتابي، على مستوى أم الكتاب اللوح المحفوظ، ومرتبة أخرى ماذا؟ كتاب المحو والإثبات. هاتان حقيقتان تقدمت الأبحاث فيها، تذكرون في بحث العلم الإلهي. صياغة الإشكالية هكذا نقول: إذا كان هذا هكذا، فكيف توفقون بين ما أشرتم إليه مع مسألة البدا، وأنه يظهر الله ما كان مخفيا على الناس مثلا، أو أن البدا شيء كان ثم لم يكن ثم كان وما إلى ذلك؟ علاج هذه الإشكالية تقدمت في التوضيح المعنى اللغوي على مستوى البحث اللغوي، واضح، وهذا بحثنا في محله. الآن بحثنا هنا نقول: أين يكمن البدا؟ البدا بلا إشكال لا يمكن أن يكون على مستوى مرتبة الذات، يعني لا بداء في مرتبة الذات الإلهية، لأن الحقائق كلها إن صح التعبير لا يعزب عنه مثقال ذرة، أو بعبارة أدق كما أشرنا يعلم بالأشياء تفصيلا قبل وجودها كعلم بالأشياء تفصيلا بعد وجودها، يعني علم الله الأزلي وما إلى ذلك. هذا لا يمكن أن يكون فيه بدا، بل بتعبير السيد الخوي قدس الله نفسه ذاته يقول: هذه المرتبة ما منه البدا، مو فيه بدا، يعني حقائق ما نرى منشأها من علم الله الذاتي كما سيتضح. ولا يوجد عندنا، وهذا بالنسبة على مستوى علم الله الذاتي. على مستوى علم الله الفعلي عندنا مرتبتان، أقل تغيير حديث عن مرتبتان الآن. على مستوى أم الكتاب واللوح المحفوظ هذا لا يقع فيه بدا، لأن القضايا ماذا؟ مضبوطة و إن صح التعبير تامة ومحسومة، لا بداء فيها، لا بداء وين؟ في المنطقة الأولى من علم الله الفعلي، واضح؟ وعندنا المرتبة الثانية من علم الله الفعلي، وهي مرتبة كتاب المحو والإثبات. كتاب المحو والإثبات إخواني، هذه المنطقة هي الذي يقع فيها البدا، وكتاب المحو والإثبات فيه القضايا على نحو التعليق، فيه القضايا على نحو ماذا؟ التعليق. يعني بعبارة أخرى، إن كان كذا صار كذا. الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده أم الكتاب. مثلا من باب التوضيح أكثر، هذه واضحة الآن الهيكلية، من باب التعميق أكثر، عندنا في البحث يقولون القضاء الوارد روائيا وقرآنيا القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء محتوم وقضاء ماذا؟ غير محتوم. القضاء بشكل عام، لاحظ القضاء بشكل عام محتوم وقضاء غير محتوم. في القضاء المحتوم يكون القضاء الإلهي ماذا؟ مبرمًا، لا بد أن يقع ولا يمكن أن لا يقع، بل لا يمكن أصلا دفعه لا بالصدقة ولا بصلة الرحم ولا بشيء من هذا القبيل. هذا يسموها القضاءات المحتومة، اللي هي مثلا تشير إليه الآية الشريفة: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلة. مثل ماذا الآن؟ مثل قضى الله وحتم أن كل نفس ذائقة الموت، قضية حتمية، كل نفس ذائقة الموت. بعد لا يمكن هذا القانون يزال بالصدقة، أصدق عشان لا أموت، يعني لا أموت كليا، ها مو تقديم وتأخير كما سيتضح، مستحيل. مثلا قضى الله أن يخلق الخلق وهم مختارون، هذا من قضاء الله المحتوم، أنه لا يمكن أصلا أن يخلق الإنسان إلا مختارا، واللي بحثنا عنها في مسألة الاختيار. مثلا من قضاء الله مثلا وكذا أنه كتب على نفسه الرحمة، وما ربك بظلام للعبيد، مجموعة قضايا وقوانين منها انتشت، يعني علماء مفسرون وحقوقيون وغيرهم حاولوا أن يصيقوا مثل بعض القوالب كقوانين سنن وسنن تكوينية وقوانين تكوينية ومعادلات تكوينية محفوظة مضبوطة في مسيرة البشر، هل يسموه من القضاء المحتوم. وعندنا قضاء غير محتوم، هذا القضاء الغير محتوم لا، هذا القضاء إن صح التعبير تقدير قضاء، قضاء يعني الله سبحانه وتعالى علقه على أمر آخر. مثلا قال: قضيت إذا فلان تصدق في هذا اليوم أطيلن عمره 10 سنوات مثلا، وقضيت إن لم يتصدق سوف يموت الآن مثلا، واضح؟ قضيت كذا كذا، أو مثلا قضيت أن هذا المرض يميت هذا الإنسان إذا لم يستخدم العلاج ذاك الفلاني مثلا، واضح؟ فإن استخدم العلاج الفلاني مثلا فإنه لن يموت، وهكذا. إذا اتضح عندنا قضاءان بهذا المعنى، عندنا قضاءان، قضاء محتوم وقضاء غير محتوم. نقول بلا إشكال في القضاء المحتوم لا يمكن أن يجري البداء، البداء لا يجري في القضاء المحتوم، وعليه القضاءين يجري فقط في القضاء الغير محتوم. ومن هنا هذا المعنى ورد عندنا في الروايات، مثلا في رواية عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا، يعني الموقوفة. هذه من الروايات. طبعا رواية لطيفة مثلا عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا 3 سنين، فيمدها الله إلى 33 سنة، وإن المرأة ليقطع رحمه وقد بقي من عمره 33 سنة، فيقصرها الله إلى 3 سنين أو أدنى. قال الحسين: وكان جعفر عليه السلام يتلو هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نفس هذا المضامين ورد في القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أجلا الأولى، قضى أجلا، هذا الأجل الغير محتوم، وأجل مسمى عنده، هذا الأجل المحتوم بقرينة عنده، والآية الأخرى تقول: وما عند الله باق. إذن هناك أجل محتوم لا يقع فيه البداء ولا التغير ولا يؤثر فيه أمور جائية لا محالة بتعبير الرواية، وعندنا أجل محتوم. حتى جملة من الأعلام مثلا كالشيخ المفيد يصرح في ذيل هذه الآية الشريفة. يقول شيخ المفيد: وقد يكون الشيء مكتوبا بشرط يتغير الحال فيه، قال الله تعالى: ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده، فتبين أن الآجال على ضربين، ضرب منها مشروط يصح فيه الزيادة والنقصان، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص، إلى غير ذلك. وقوله ويقرأ: فتبين أن آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بالبر والانقطاع بالفسوق، إلى 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 آخرة. نعم، طبعا الرواية طويلة. فالبداء من الله يختص ما كان مشترطا في التقدير، هذا شاهدي. إذن البداء إن يقع في الأمور المعلقة، في الأمور التي هي مشروطة، لاحظ، وليس هو الانتقال نعم إلى بحث آخر. هذا إن في شرح حقائر الصدوق يذكره في صفحة 200. السير الطلطبي نفس الكلام يقول: فتبين بذلك أن الأجل أجلان، الأجل على إبهامه والأجل المسمى عند الله، وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير لمكان تقييد بقوله عنده. وقد قال تعالى: وما عند الله باق، وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، إلى غير ذلك. روايات عندنا كثيرة، مثلا من باب الفائدة نقرأ رواية واحدة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام يقول: سألته عن قول الله عز وجل: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف، يعني غير محتوم. إلى هنا تحصل عندنا إخوان، يعني خلاصة ما يمكن أن يقال، عندنا مرتبتان للعلم الله: مرتبة العلم الذاتي ومرتبة العلم الفعلي. ومرتبة العلم الفعلي فيها كتاب أم الكتاب أو اللوح المحفوظ وكتاب المحو والإثبات، واضح؟ وعلى هذا قسمنا الأجل أو القضاء إلى قسمين: أجل قضاء محتوم وقضاء غير محتوم. وقلنا أن هناك توافق بين الآيات والروايات في هذا الصدد. الآن يأتي سؤال: أين يقع البداء؟ بلا إشكال في جملة واحدة نقول على هذا التقسيم، على هاتين، على هذا التحليل الذي ذكرناه، يقع البداء في كتاب المحو والإثبات، لأنه هو الكتاب الذي يحتوي القضايا غير المحتومة والأمور المشروطة والأمور التعبير الموقوفة تقول الروايات. إذن إذا بتريد تسوي لك خارطة، ولله المثل أعلى، العلم الذاتي لا بداء فيه، تحت العلم الفعلي في المرتبة أم الكتاب واللوح المحفوظ لا بداء في المرتبة الثالثة، العلم الفعلي في مرتبة ماذا؟
كتاب
المحو والإثبات، هذا الذي يقع فيه البداء، واضح هذا المطلب؟ سؤال لطيف يذكر سلخوي وما ذكر جملة من الأعلام. سلخوي يقول: هل يمكن عقلا استفادة البداء في الرؤى عقلا او لا يمكن؟ يقول: بغض النظر، لا، لم يأتي لنا لا آية على البداء ولا رواية، هل يمكن عقلا ذكر البداء او لا يمكن؟ يقول: لا اشكال في ذلك، العقل يقر بان البداء امر ممكن بغض عن وقوعه. لماذا؟ يقول: لان بلا اشكال ان العقل يقر ان الله سبحانه وتعالى عنده من العلوم والحقائق ما ليس عند احد من الموجودات، حتى لو كان النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فطبيعة عدم اطلاع النبي الخاتم وهو أشرف الموجود على كل العلم الإلهي، هنا عنده إذن شيء قد يقع وقد لا يقع، لأنه ليس بالضرورة أنه يعلم كل ما عند الله، مستحيل أن يعلم كل ما عند الله، بل وعندنا هم روايات على هذا المعنى. فلطيف هذا التحليل، يقول: بمقتضى أن الله علمه غير متناهي وأنه عالم بالحقائق كلها، وأن الممكن لا يعلم إلا بحدوده ولا يعلم إلا بإمكانية بما هو ممكن، فيعني ذلك أنه ليس مطلعا على كل ما عند الحق سبحانه وتعالى. فمن هنا بالنسبة له قد يقع بدا وقد لا يقع، لأنه لا يعلم بكل ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا أشبه الآن أنت إذا قال لك الأستاذ وأنت من المتفوقين في الصف، لاحظ، وقال لك المدرس امتحان في هذه، يعني قال للفصل جميعا امتحان في هذا قاعدة في المادة المعينة، أنت بما أنت متفوق وحاوي على كل المادة تقول أنا أجيب 100%، لكن بشرط إن أستاذي ما يجيب لي السؤال خارج مادة الكتاب. ليش يقول هذا؟ كل أن أستاذي أعلم مني بالكتاب، يعني إذا بحيط أنا بقيس علمي بهذا الكتاب مع علمي من أستاذي، هذا أستاذي عنده ما في الكتاب وزيادة، فاحتمال أن يجيب شيء من تلك الزيادة التي لا أعلم أنا بها، رغم أنني متفوق وأفضل من في الصف عند أستاذي مثلا، لكن تفوق على أي مرتبة؟ على مرتبة هذا الكتاب، يعني شيء من علمي أستاذي. فمن هنا يقول أأتي بالمئة، 100%، ولكن بشرط أن لا يأتي بالسؤال. هذا منطقة البدء. فالسلك هو لطيف عند تحليل عقلي جميل، يقول حتى لو لم يكن عندنا آية ولا رواية يمكن ذكر ذلك. وإن ذكر السيد عليه الرحمة في نفس هذا بحث عقاري المجموعة تحت مطلب لطيف، وطبعا نفس الأبحاث اللي يعني ذكر جملة من الأعلام هنا تم ذكرها. على كل حال هو يذكر هذا البحث لطيف في ما يذكر هذا البحث البداء باستهداء العقل في صفحة 72 حسب هذا الكتاب بحث في ضمن السهل جمع أحد المهتمين الشيخ إبراهيم الخزرجي، يقول البداء باستهداء العقل، هذا وين ذكره؟ حسب ما يذكر يقول ذكرها الشيخ الفياض السوين في المحاضرة ربما، أما العبارة هنا تظهر شيء آخر ما. ليقول لو أقمضنا عن تلك الروايات المتقدمة وافترضنا أنه لم تكن في المسألة يعني في البدء آية أو رواية من روايات الباب، فما هو موقف العقل فيها؟ يقول الظاهر بل لا ريب في أن موقفه هو موقف الروايات الدالة على أن قضاء الله تعالى على ثلاثة أنواع ذكرناه، والسبب في ذلك هذا التحليل لهم علم الله الذاتي وعلم فعلي وله مرتبتان هم يقتضيه العقل. يقول والسبب في ذلك أن العقل يدرك على سبيل الحتم والجزم أن البشر مهما بلغ من الكمال ذروة كنبينا محمد صلى الله عليه وآله يستحيل أن يحيط بجميع ما في علم الله سبحانه وتعالى. يقول هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن جريان البدا ووقوعه في الخارج بنفسه دليل على ذلك. العكس البدا مما يشير إلى عظمة علم الله، وحتى مهما يكون من أكبر الموجودات لا تحيط بعلم الله. لاحظ أن جريان البدا ووقوعه في الخارج بنفسه دليل على ذلك، حيث أنه إنه يستحيل جريانه في علمه تعالى لاستلزامه الجهل بالواقع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. وقد ثبت على ضوء الكتاب والسنة والعقل الفطري أن الله سبحانه عالم بجميع الكائنات بشتى أنواعها وأشكالها، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض، وكذا يستحيل جريانه في القضايا التي أخبر بوقوعها إلى غير ذلك. هذا ما يمكن أن يقال كتقريب لهذه المسألة. إذن إلى هنا تحصل عندما يسألنا سائل البداء أين يقع، نقول البداء يقع أين إخواني؟ في كتاب المحو والإثبات. إذا تعبكم كل خمس دقائق من وقتكم ناقص عشان ننهي البحث، عندنا فقط مسألتان ونخاف الأسبوع الجاي يصير العيد فما يطول الأسبوع اللي بعده، فعبكم كل مسألتين هم مهمتين يعني، فما أدري أيد خمس دقائق بس عشان ننهي البحث. التطبيق ما عندنا عشان طبقنا تقريبا المهم كله، خاف إنه بايصير عشان نبدأ بحث جديد. القضية الثانية سهلة جدا تقريبا كررناها كثير ما فيها مطلب، وهي ف فوائد البدا. فوائد البدا طبعا استعرفها استاذنا
النقطه
الخامسه احسنتم زين ما انت وين شرحت المحور الخامس هي الاثار التربويه معذره اللي هو فلسفه البدا الامر الخامس بشكل سريع. يذكر السيد كمال استاذ الكمال في كتاب التوحيد المجلد الاول من 338 وما فوق ويذكر السيد اخوينا بعدين يتم الخلاصه في الجمله في عندنا ثلاث تقريبا نقاط ذكرت بشكل سريع. اولا البدا مما يعطي الانسان حريه التصرف يعني الايمان بالبدا يزرع في الانسان ان الانسان حر ويستطيع ان يغير مصير حياته. تعلمون بان من اهم ما يدور في فلك الانسان خطورتين مساله المصير خصوصا من يعتقد انه مسير او المصير مظلم او لا يستطيع ان يغير ابدا ابدا خصوصا دي تقريبا كبره القضيه وين من بعد سقوط الخلافة العثمانية وانحدار المسلمين وطلعت الصياحات إلى النهوض بالمسلمين ورفع حالة التخلف وأن الإنسان يغير وجاءت النظرية. على كل حال مسألة البداء واقعا تعطي الإنسان هذا الحقيقة. والقرآن يوضح بشكل كبير بأنه مثلا أعمال الصالحة الاستغفار كلها تؤثر في تغيير حياة الإنسان. على كل حال هذا شيء. إذن من أهم معطيات البداء ولماذا هذا الاهتمام بالبداء في الروايات هو أن تجعل الإنسان هو الذي يغير مصيره وحياته فلا يقع فيه هو اليأس والعياذ بالله. هذا أولا. ثانيا الأثر التربوي الإيمان بالبداء دائما يشد الإنسان دائما يجعل في معرض الحاجة إلى من؟ إلى القوة المطلقة والقدرة المطلقة والعلم المطلق الإلهي. فدائما يرفع الإنسان إلى مسألة الصمود إلى مسألة الغار في الكمال والبحث عن الكمال وعدم التقهقر وما إلى ذلك. توجد كلمة لطيفة للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في رسالة البداء يقول والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله وطلبه إجابة الدعاء منه وكفاية مهماته وتوفيقه للطاعة وابعاده عن المعصية. أثار البداء لأنك أنت عمل صالح غير مصيرك لأنما إذا ما تبين البداء كان الأمور محسومة ما تستطيع أو واحد عصى الله مثلا خلاص انتهى أمره لا قد يسوي عمل صالح يغير مصيره وهكذا. فيبقى دائما في تعبير حرارة الحركة والتقرب إلى الله لا تنقطع. يقول فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة دون استثناء يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعاء. فإن ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة ولا حاجة للدعاء والتوسل. وإن كان قد جرى بخلافه لم يقع أبدا ولم ينفعه الدعاء والتضرع. وإذا يئس العبد من إجابة الدعاء ترك التضرع لخالقه حيث لا فائدة في ذلك. وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد. وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من الاهتمام بشأن البداء. إذا نفس البداء يولد عند الإنسان حالة الانشداد إلى الله كما هم عندنا. وفي الروايات وردت أن الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. ادعو الله عز وجل يقول الإمام الصادق ولا تقل إن الأمر قد فرغ منك عندك مساحة أنت أصلا أن تغير مصيرك وأن تتقرب أكثر وأكثر. هذه فائدة الثانية. الفائدة الثالثة إن نفس الاعتقاد بالقضاء إثبات القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى في قبال النظرية اليهودية التي قالت يد الله مغلول. نحن تكلمنا عنها كثيرا تقريبا بعدها في بحث الجبر والاختيار أشرنا إلى هذه النقطة بقوة. ولذلك وردت في الروايات التأكيد على هذا المعنى. حتى الشيخ محمد البلاقي قبل ذلك يقول إذن فالفضل المذكور والأهمية الكبرى للاعتراف بالبداء ما هو إلا لأنه يرجع للاعتراف في حقيقة الإلهية وأن الموجد إنما هو إله وموجد بالإرادة والقدرة على مقتضى الحكمة متصرف بقدرته بما يتراءى إلى غير ذلك. سيد الكهان في رسالته في البداء يقول فالقول بالبداء هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته وفي حدوثه وبقاءه وأن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلا وأبدا. روايات على هذا المعنى طبعا مستوى من الروايات مثلا رواية ونختم بها هذه النقطة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول وقالت اليهود يد الله مقلولة يقول كانوا يقولون قد فرغ من الأمر. في رواية أخرى يقول الإمام لم يعنوا أنه هكذا، ولكنهم قد قالوا قد فرق من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال جل جلاله تكذيبا لقولهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أولم تسمع الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن هذا كل البدا في إبطال المنحة اليهودي. هذا تمام الكلام إخواني في النقطة الخامسة. الثالثة والأخيرة بشكل مختصر إشكالية ترد، ورد عندنا بعض الرواية على تماميتها وعلى صحتها، وورد كذا كان معنا فيها بعض صحيحة في مسألة أن الأئمة أو المعصوم يخبر عن أشياء لا تقع. هل هذا يلزم تكذيب المعصوم سلام الله عليه؟ المشكلة معصوم يقول لك هذا قدا سيموت مثلا، مثل في قضية نبي الله عيسى الذي مر على زواج، مقصود واضح قضية نبي الله عيسى مر على زواج فقال إن الامرأة سوف تموت قدا، بس ترقب نبي الله عيسى يخبر مهنسان عادي، لكن وجدوا بأنه جاء الصباح وهي لا زالت حية، تعجبوا يا روح الله كذا القضية كذا كذا، قالوا تعالوا هلموا معي. جاء إلى بيت المرأة وزوجها طلب الدخول إلى غرفة النوم فقال لهم ارفعوا السرير، فرفعوا السرير فوجدوا ماذا؟ فرفعوا السرير فوجدوا ماذا؟ فوجدوا تنينا ميتا. فقال للمرأة ما عملتي؟ قالت لقد تصدقت بثوب زفافي البارحة، مرت امرأة فقيرة فلم أجد إلا ثوب زفاف فأعطيت هذا. قال إن الله سبحانه وتعالى دفع عنك البلاء بهذه الصدقة فمات هذا التنين، يعني لولا صدقتك لا مت أنت البارحة. كذلك مثلا من ضمن الإشكالات أن كيف مثلا الإمام سلام الله عليه مثلا بدا لله في قضية الإمام الكاظم وإسماعيل اشكر الله فقد بدا لك في قضية الإمامة، أو ما ورد في الإمام الهادي مع من؟ مع أخيه محمد ابن الإمام الهادي لسبع الدجيل. هل وردت روايات البدا ما الكلام؟ الجواب في جملة واحدة، بأنه علم الله الذاتي لا يقع فيه بدا، علم على مستوى الكتاب اللوح المحفوظ لا يقع فيه بدا كما قلنا، على مستوى كتاب المحو والإثبات الله سبحانه وتعالى إذا أطلع أنبياءه أو الأئمة مثلا سلام الله عليهم أجمعين على أمر معين إن كان هناك وقوعه حتمي، يعني أخبرهم بقوله أنه هذا حتمي وهم أخبروا الناس بأنه حتمي فهذا لا بد أن يقع عقلا ونقلا. لماذا؟ لاستحالة الكذب من الله عقلا ونقلا، واستحالة أن يكذب الله من أنبياءه ورسله، يستحيل ذلك أصلا عقلا، فإذا لا بد أن يقع. وإذا أخبرهم بشيء على نحو التعليق والمشيئة هذا لا 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 منافاة فيه، لأنه قد يقع وقد لا يقع. فمن هنا الإخبارات من الأنبياء أو الأئمة قالوا إذا شاء الله، يعني هذه قضية ماذا؟ قرينة داخلية على ماذا؟ على أنه قد يقع وقد لا يقع، يعني إن تمت علله التام إن تمت علله وقع الشيء، إن لم يتم وقع الشيء. مثلا مثل القضية الشرطية، يقولون القضية الشرطية صدقها أين يكون؟ في الملازمة بين المقدم والتالي، في صدق الملازمة. مثلا الله يقول هكذا إذا تصدق هذا الإنسان بدرهم هذا اليوم لأطيلن عمره، هذه قضية شرطية وين الصدق فيها؟ في التلازم، الصدقة مع إطالة العمر. وإن لم يتصدق في هذا اليوم ماذا؟ يموت. هذه هم صادقة من خلال وجود التلازم بينها. فيقولون القضية الشرطية صادقة وأنت كاذب طرفها. فإذا هذا الإنسان أو النبي عندما يخبر أشياء على نحو التعليق ماكو منافة، فإن وقعت شرائطها وارتفعت الموانع تحققت، وإلا لم تتحقق. فإذا إخباراتهم سلام الله عليهم أجمعين من أنبياء أو أئمة لا يمكن أن تكون كاذبة والعياذ بالله. إذا إن وقعت يعني تمت ماذا؟ شراطها وارتفعت موانعها. لأنه ماذا يقول النبي؟ يقول هذا الإنسان يموت إن لم يتصدق مثلا، هذا الإنسان لن يموت لأنه تصدق مثلا، هكذا يموت إن لم يتصدق، أو لن يموت إذا تصدق، وهكذا.